بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جامع البيان عن تأويل آية القرآن للإمام الطبري رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة الشعراء: القول في تأويل قوله تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال الطبري رحمه الله تعالى: يقول تعالى ذكره: واقصص على قومك من المشركين يا محمد خبر إبراهيم عليه السلام حين قال لأبيه وقومه: أي شيء تعبدون؟ قالوا له: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. يقول: فنظل لها خدما مقيمين على عبادتها وخدمتها. وقد بينا معنى العكوف بشواهده فيما مضى قبل بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. وكان ابن عباس رضي الله عنهما فيما روي عنه يقول في معنى ذلك ما حدثنا القاسم وساق سنده لابن عباس رضي الله عنهما في قوله: قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال: الصلاة لأصنامهم.
نعم، فالعكوف على هذه الأصنام وعبادة هذه الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. وإبراهيم عليه السلام قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. وإنما سؤال إبراهيم عليه السلام عن هذه الأصنام وما فائدتها وما قيمتها، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ ما هذه الأصنام؟ فإن المعبود هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو الذي بيده مقاليد كل شيء، فهل هذه الأصنام تخلق شيئا؟ وليس سؤال إبراهيم عليه السلام عن هذه الأصنام من أي شيء صنعت ومن أي شيء كانت، وإنما المراد: ما هذه الأصنام التي تعبد؟ لماذا تعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا كانت المحجة لرسل الله وأنبياء الله على أقوامهم الذين عبدوا هذه الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. نعم، هل يسمعونكم إذ تدعون؟ نيابة لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. وصاحب الباطل الذي طبع الله عز وجل على قلبه لا يلتفت إلى ضحالة معتقده وما هو عليه، وإنما هو الجدال والعناد والاستكبار وما ورثه عن الآباء والأجداد، وإلا فهو يعجز عن أن يثبت الحق، لأن صاحب الباطل ما عنده دليل على باطله، فلهذا هو ضعيف ولكنه عنده من العناد والاستكبار والتعصب ما عنده. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى: قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال يقول تعالى ذكره: قال إبراهيم لهم عليه السلام: هل يسمع دعاءكم هؤلاء الآلهة إذ تدعونهم؟
أسئلة واضحة وسهلة وسهل. سبحان الله، إله ما يسمع؟ إله ما يبصر؟ كيف يعبد وأنا أرفع إليه حاجتي؟ هو ما يسمع، كيف أرفع حاجتي إلى من لا يسمع؟ كيف أرفع حاجتي إلى من لا يبصر؟ كيف أرفع حاجتي إلى من لا يملك من أمري شيئا، لا جلب نفع ولا دفع ضر، أخذه أكسره ما يمتنع، لو تبول عليه إنسان ما يمتنع، لو ربط في عنق كلب ما يمتنع. يعبد من دون الله؟ يرجع عنده شيء؟ إن المعبود إنما هو رجائي، أرجوه لنفعي ولدفع ضري ولإجابة حاجتي. نعم.
واختلف أهل العربية في معنى ذلك، فقال بعض نحوي البصرة: معناه هل يسمعون منكم أو هل يسمعون دعاءكم، فحذف الدعاء، كما قال زهير: القائد الخيل منكوبا دوابرها، قد أحكمت حكمات القد، حكمات القد والأبقى. وقال: ويريد أحكمت حكمات الأبق، فألقى الحكمات وأقام الأبق مقامها. وقال بعض من أنكر ذلك من قوله من أهل العربية: الفصيح من الكلام في ذلك هو ما جاء في القرآن، لأن العرب تقول: سمعت زيدا متكلما، يريدون سمعت كلام زيد، ثم تعلم أن السمع لا يقع على الأناسي، إنما يقع على كلامهم، ثم يقولون سمعت زيدا أي سمعت كلامه. قال ولو لم يقدم في بيت زهير حكمات القد لم يجز أن يسبق بالأبق عليها، لأنه لا يقال رأيت الأبق وهو يريد الحكمة. وقوله أو ينفعونكم إث أو يضرون، يقول أو تنفعكم هذه الأصنام فيرزقونكم شيئا على عبادتكم على عبادتكموها، أو يضرونكم فيعاقبونكم على ترككم عبادتها بأن يسلبوكم أموالكم أو يهلكوكم إذا هلكتم وأولادكم. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وفي الكلام مطروق استغني عنه استغني بدلالة ما ذكر عما ترك، وذلك جوابهم إبراهيم عن مسألته إياهم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، فكان جوابهم إياه لا، ما يسمعوننا إذا دعوناهم ولا ينفعوننا ولا يضرون، يدل على أنهم بذلك أجابوه. قولهم بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون،
لما سألهم إبراهيم عليه السلام هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، فماذا كان الجواب؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. إذن كان جوابهم هذا الجواب يدل على أنهم قالوا لا، ما يسمعوننا إذا دعوناهم ولا ينفعوننا ولا يضرون، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون بعد جوابهم إنهم لا يسمعون ولا ينفعون ولا يضرون. طيب هذا الجواب مسقط لماذا؟ مسقط لعبادتكم لهم. إذا لماذا تعبدونهم وهم لا يسمعونكم؟ يبقى هذا سفه كما قال سبحانه وهم عن دعاء غافلون، فهم يغفلون عن الدعاء، فكيف تدعونهم وتعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى وتقدمون لهم القرابين؟ نعم، يبقى قول بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون فيه أن جوابهم عن السؤال أولا كان أنهم لا يسمعون ولا ينفعون ولا يضرون، ولكن الحجة عندنا الكبرى وهي حجة كل ضال بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون التعصب للأكابر، هذه حجة كل منحرف ضال، لأنه ما عنده حجة ولا أثار من علم، كما قال سبحانه وتعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وليس قول الواحد حجة، إنما حتى لو اتبعت قول الواحد إذا كان كلامه قائما على الحجة فاتباعي للحجة التي ذكرها، فليس قول الواحد حجة أبدا، إنما ما يذكره لي من حجة هي التي تتبع. فبل وجدنا أبانا كذلك يفعلوا، هل هذا حجة؟ كما قال سبحانه وتعالى أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ولا يعقلون شيئا ولا يهتدون. نعم،
وذلك أن بل رجوع عن مجحود كقول القائل،
وذلك أن بل رجوع عن إيه؟ عن مجحود كقول القائل ما كان كذا بل كذا وكذا، يبقى هذا رجوع عن مجحود. يبقى قوله هنا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون هذا رجوع عن مجحود، يعني لا يسمعون ولا ينفعون ولا يضرون بل وجدنا آباءنا، يبقى بل دل على محذوف، تبعتم يا اخواني؟ بل هنا دل على محذوف، ولهذا قال الطبري هذا يدل على انهم اجابوا بانهم لا يسمعون. ما الدليل على انهم اجابوا بانهم لا يسمعون؟ قوله تعالى بل وجدنا، فان بل رجوع عن مجحود. نعم، أي أننا لم نسمع بل لكننا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، الحجة عندنا هي هذه وفقط. نعم، كقول القائل ما كان كذا بل كذا وكذا. نعم،
ومعنى قولهم وجدنا آباءنا كذلك يفعلون وجدنا من قبلنا من آبائنا يعبدونها ويعكفون عليها لخدمتها وعبادتها، فنحن نفعل ذلك اقتداء بهم واتباعا لمنهاجهم. القول في تأويل قوله تعالى قال أفرأيتم ما
كنتم. لماذا لا تتبعون الأنبياء بدلا من الآباء؟ إذا كنتم تتبعون أكابر فاتبعوا الأنبياء، فإن الأنبياء رسل الله عز وجل مصطفون، تبعوهم. نعم، وعند من يتعصب لقول رجل لا يستطيع أن يقيم حجته، لأنك لو تعصبت مثلا لقول الشافعي وقلت هذا الشافعي وذكرت ترجمته فقلت لك وأنا على قول أحمد وأنا تابع لأحمد، هل تستطيع؟ وأحمد لو ترجمته هل تستطيع أن تغلبني فيما يأتي إليه من حجة؟ أنت عندك مالك وأنا عندي الشافعي، أنت عندك أحمد وأنا عندي أبو حنيفة، أنت عندك ابن تيمية وأنا عندي ابن القيم، مثل الذين كانوا يقولون نزلنا أو اتبعنا فتاوى مشايخ. طب هناك مشايخ آخرون يخالفون، فإن تبعت مشايخ وهذا اتبع مشايخ فالحجة مع من؟ هل مع العدد؟ هل مع الأطول أعمارا؟ هل مع كذا؟ كل هذا ليس حجة، وإنما النظر في الدليل. فالحق أو الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، والحق هو ما قاله الله ما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا طارة أكون مع الشافعي، وطارة أكون مع قول أحمد، وطارة أكون مع قول كذا، طارة تكون هي السنة ما أظهرها أحمد، فلهذا أقول أنا على مذهب أحمد، يعني على قوله دليله. وهنا صار الابتلاء والامتحان بالرجال أحيانا، بمعنى ما تقول في أحمد، ما تقول في فلان، ما تقول في علان، فإن أثنى عليه فهو رجل سنة، وإن لم يثنى عليه فهو رجل بدعة. إذا كان المراد هو ما ذهب إليه أحمد، أحمد لأنه نصر السنة فما يعاديه إلا رجل بدعة. فإن قلنا ما فضل أحمد عندك، إن جحدت فضله فأنت مبتدع. أما فيما يذهب إليه أحمد فالنظر في الدليل. أما قدر أحمد الذي رفعته السنة، فمن طعن في أحمد رحمه الله تعالى كان طعنا فين؟ كان طعنا في السنة. ليه؟ لأن الأمة تلقت أحمد بالقبول. ولهذا ليس كل رجل يمتحن به، ليس كل رجل يمتحن به، ما يمتحن إلا بمن؟ إلا بالذين صبرت الأمة أحوالهم وزكتهم الأمة وعرف بينها الحق بالحق. ولهذا نحن نختبر اليوم ونمتحن اليوم بابن باز، نمتحن اليوم بابن عثيمين، نمتحن اليوم بالألباني، نمتحن اليوم بكذا، خلف الألباني، خلف ابن باز، خلف ابن عثيمين، هذا شيء، والقدر شيء آخر. فإذا رأيت الرجل يطعن في ابن باز اليوم ويطعن في العثيمين فاعلم أنه صاحب سوء، لأن هؤلاء عرفوا السنة إلى أن ماتوا. أما قول الواحد ما نمتحن به إلا إذا كان هذا القول موافقا لإجماع، موافقا لدليل قطعي. أما اجتهاد أنا ما أختبر به ولا أمتحن بقول أحد في مسائل اجتهادية. مسائل اجتهادية يحتمل أن يكون كلامه صوابا، ويحتمل أن يكون كلامه خطأ، وكلامه الخصم هو الصواب. فانتبهوا لهذه المقامات يا أخوانا بارك الله فيكم. ورد عن السلف الابتلاء الامتحان والاختبار بالرجال، فهل معنى هذا ان الرجال حجة في هذا؟ ده باب وده باب. امتحان بالرجال اي باقدار الرجال، بمنازل الرجال، منزلة كمنزلة. فأهل السنة والجماعة يمتحنون باحمد، بالاوزاعي، بالليث، بحمد بن سلمة، بكذا 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 الى اخره. هذا امتحان. ليه؟ لان الامة تلقت هذه المنزلة بالقبول. طيب نأتي بقى لأقوال هؤلاء، امتحني بمنزلة أحمد. طيب تمتحني بقول أحمد؟ قبل هذا لابد أن نعرض قول أحمد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. فإن كان قول أحمد هنا هو الذي اتفقت عليه الأمة، مثل مثلا القول بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، يبقى هنا نمتحن بقول أحمد هنا، لأن القول هنا ليس لأحمد، إنما هو قال الله قال الرسول قالت الأمة كلها. الصفات الله عز وجل ليست مخلوقة، ولا فرق بين الكلام والعلم والسمع والبصر وغير ذلك. يبقى هنا أقول أنا على قول أحمد. لهذا أبو الحسن الأشعري لما قال أنا راجع إلى قول أحمد، أنا على مذهب الإمام أحمد، أي المذهب الذي عليه الأمة لكن أحمد أظهره. يبقى هنا نبتلي بكلام فلان. ولهذا مثلا ممكن يكون أضعف طالب علم، ضعيف، لكن هو على حق في هذه المسألة. ولهذا ما الفرق بين التعصب للشخص وبين التمسك بقوله وعدم التنازل عنه؟ التعصب للشخص أنك تعصب له ولو كان على خلاف ماذا؟ على خلاف الحق. إنما أن أقول أنا نعم أنا مع علاء، نعم أنا أنصر قول علاء، أنت متعصب له، لست متعصب له، لكن القول الذي يقوله هو الذي عليه الأمة كلها. نعم أنا مع قول علاء. وهكذا ينبغي عليك أن ترجع إلى قول علاء، ينبغي على الأمة أن ترجع إلى قول علاء، أي أن هذا القول ليس هو قول علاء بل هو قول الأمة كلها، لكن علاء هو الذي إيه؟ هو الذي أظهر هذا القول. أما التعصب لشخص أما التعصب لقوله بلا دليل هذا هو المذموم، لكن أن أظهر مذهب هذا الشخص الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة، لكن في كل عصر أئمة يظهرون السنة يا إخواني، ولهذا تناط السنة بهم، تناط السنة بهم، يقال هذا قول أحمد، مذهب أحمد، أحمد صبر بفدنا الحق مع أحمد. أحمد ليس لكونه رحمه الله تعالى أحمد ابن حنبل الإمام المعتبر، لكن لأن قوله هنا هو قول الأمة في هذا، لكن هو الذي أظهر هذا الإيه؟ أظهر هذا الكلام. طيب، فحينما نأتي بقى واحد طلبت شيخ يقول لك احنا بنمتحن الأمة بهذا، فالطعن فيه هشام البيلي طعن في السنة والطعن في السلفية، ليه هشام البيلي هذا من يصيب ويخطئ؟ لكن لو قلت الطعن في قول هشام الذي يقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، بأن علم الله غير مخلوق، لو طعنت في هذا يطعن فيك نعم، وهذا طعن في السنة، فإن قصدت القول. أما إن قصدت الشخص طعن في هشام طعن في كذا، لا، الأمة ما تلقت هشام بالقبول، هذا يؤخذ من قوله ويرد، ولا هو معروف بإمامة وبعلم بحيث يقال هذا الطعن فيه طعن في السنة، لأنه ما طعن فيه إلا مبغض للسنة مثل ابن باز، مثل الألباني، مثل هؤلاء العلماء الذين تجاوزوا القنطرة وعرفوا في الأمة بنصرة السنة وشهرتها وغير ذلك. يبقى إذا امتحان بالرجال هذا مذهب السلف، ولهذا كان الأئمة يقولون ويسألون، هذا أتي من بغداد فما تقول في فلان، هذا أتي من خراسان فما تقول في فلان، إن أثنى عليه خيرا فهو على مذهب السنة، إن أثنى عليه شرا فعلى غير مذهب السنة. هذا اختبار وامتحان بالدرجة والمنزلة التي تلقتها الأمة بالإيه؟ بالقبول. فالأمة لها أئمتها، الطاعن في البخاري، الطاعن في مسلم، الطاعن في أبي داود، الطاعن في أحمد، الطاعن في ابن المديني، الطاعن في الأوزاعي، الطاعن في السفيانين، كل هذا اتهمه على دينه. نعم،
القول في تأويل قوله تعالى نعم. فرأيتم ما نعم. كنتم تعبدون نعم.
لا فرق بين حي وميت، الميت هذا قطعا لأنه تلقته من القبول، الحي إلى أن نحكم عليه في حال حياته وهو موجود، إنما ولو انقلب بعد ذلك حكمت الأم عليه بالضلال، لكن إذا أظهر، ولهذا امتحنوا بقول أحمد رحمه الله تعالى وهو حي، إذا أظهر سنة وتبناها وغير ذلك فيكون الامتحان بهذا القول الذي عليه الأمة. وكذلك هذا الرجل الذي عرف في الأمة بإمامته. نعم نعم، كل عصر له أئمته، فلما قل في عصر هذا يبقى ألباني، يبقى ابن باز، يبقى عثيمين، يبقى ربيع، يبقى فوزان، يبقى هؤلاء المعروفون بالسنة والرافعون للوائها والذابون عنها، فهم أئمتها في هذا الزمان، كل عصر أئمته في عهد ابن عبد الوهاب، يبقى ابن عبد الوهاب وأبناؤه ومن معه، في عهد ابن تيمية يبقى ابن تيمية ابن القيم ومن معه، في عهد أحمد وابن معين وابو حاتم، وهكذا كل عصر له أئمته الذين يظهرون هذا. نعم،
القول في تأويل قوله تعالى قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، يقول تعالى ذكره قال إبراهيم عليه السلام لقومه أفرأيتم أيها القوم ما كنتم تعبدون من هذه الأصنام أنتم وآباؤكم الأقدمون، يعني بالأقدمين الأقدمين من الذين كان إبراهيم عليه السلام يخاطبهم، وهم الأولون قبلهم ممن كان على مثل ما كان عليه الذين كلمهم إبراهيم من عبادة الأصنام، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. يقول قائل وكيف يوصف الخشب والحديد والنحاس بعداوة ابن آدم؟ فإن معنى ذلك فإنهم عدو لي لو عبدتهم يوم القيامة، كما قال جل ثناؤه واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقوله إلا رب العالمين نصبا على الاستثناء، والعدو بمعنى الجمع ووحد لأنه أخرج مخرج المصدر مثل القعود والجلوس. ومعنى الكلام أفرأيتم كل معبود لكم ولآبائكم فإني منه بريء لا أعبده إلا رب العالمين،
فيكون فيه معنى لا إله إلا الله، وهو يقوم على النفي والإثبات، ولهذا غقناها النفي والإثبات، فإنهم عدو لي لا إله، إلا رب العالمين إلا الله. نعم.
القول في
ودل هذا على أنه لا بد من البراء، فلا يصلح إظهار الدين إلا بالبراء. ولهذا العلماء لما قالوا لا يصح الإقامة بين ظهراني المشركين إلا عند الحاجة وكذا، وبشرط أن يكون الإنسان مظهرا للدين، عنوا بالإظهار، إظهار التوحيد والبراءة من الشرك، ليس أن تظهر الحق فقط، ولكن لابد أن تبرأ من الضد. هذه البراءة، هذه البراءة، أن تتبرأ من هذا. فإن كنت تستطيع أن تظهر دينك بهذا جازت لك الإقامة، وإلا فلا، تأتي بشعائر الإسلام الظاهرة وتتبرأ مما علي هؤلاء إن كنت تستطيع ذلك، وإلا فلا يحق لك أن تقيم بين ظهراني هؤلاء وأنت لا تستطيع إظهار دينك. وأعظم الإظهار في الدين هو ماذا يا أخوان؟ توحيد الله سبحانه وتعالى ومجانبة الشرك. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، يقول فإنهم عدو لي إلا رب العالمين.
هنا انتقل إلى إثبات عبادة رب، حطم في قلوب هؤلاء وفي اعتقاد هؤلاء عبادة الأصنام التي يعبدونها. هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا أبانا كذلك يفعلون. قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. تساوي قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم عداوة والبغضاء إلى آخر ما ذكر. يبقى هدم، فما استطاعوا أن يقيموا حجة على من؟ على معبودته. طيب تعالوا بقى هنا، أنا أقول لكم من إله الذي أعبده؟ إله الذي أعبده هو الذي خلقني، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. يلا ردوا، قلوا هذا كلام باطل. نعم. لكن سبحان الله، الباطل يا إخواني لا بد له من أتباع، ولهذا الصراع بين حق والباطل لقيام الساعة. ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم، ليس من شرط نصرة الحق ألا يتلفظ الباطل، فإذا انقطع لفظه فلم يعد يتكلم صار الحق منصورا. من قال لك هذا؟ هذا فهم سقيم. إن الساعة تقوم على شرار الخلق، سيبقى اللسان متكلما إلى آخر الزمان، بل لو يقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى لشرار الخلق. الباطل لن يتوقف لسانه، لكن تتوقف حجته، فيكون علامة نصرة الحق على الباطل أن الحق يدمغ الباطل فلا يكون له حجة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، إنما يسكت مش هيسكت، بل ربما قدم الأوجه الكثيرة، وربما قدم الكلام الكثير، وأراد أن يخفي باطله بكثرة الكلام. بعض الناس للأسف الشديد قد يقيس الحق بهذا، يقول لك بس يعني هذا عنده كلام برضه، وعنده كلام قوي، ده بيذكر ما أدري إيه، وبيذكر نقولات، وبيذكر وكأنما أنت تريد أن يقول هذه الراية البيضاء أنا مهزوم. لا، لن يكون، سيبقى مدافعا باطلي إلى أن يموت، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. لكن الكلام اللي بيقوله له وزن أمام الحجة التي تسوقها؟ ما له وزن؟ ليس له. إذن خلاص، حينما نرد على المعطلة، على الممثلة، على مشركين، على ملاحدة، على جبرية، على قدرية، هو انتهى الجبر يا اخواني، وانتهى الاعتزال، وانتهى الفرق موجودة هي، وصلنا الى الالحاد، الرفض موجود، والتصوف موجود، والاعتزال موجود، واهل السنة حججهم من قديم الزمان، كتبهم منشورة، اعلام السنة مقبولون، قبلوهم فقها ولم يقبلوهم اعتقادا، يقولون روى البخاري ولا يعتقدون اعتقاده، يقولون فقه الشافعي ولا يقبلون اعتقاده، يقولون قال الامام مالك في مذهب الامام مالك ولا يرجعون الى مذهب الامام مالك في الاعتقاد. فإذا أردت أو إذا انتظرت ألا يكون للباطل قول لفظ ومن هنا يكون الحق قد انتصر، يبقى أنت غير فاهم لأدلة الشريعة. لكن هنا الانتصار والعلو والظهور هو علو الحجة، بحيث لا يكون للخصم شيء يرد عليك وله به حق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم. نعم.
الذي خلقني فهو يهدي.
زي بعض الناس ممكن يجي يحسب قضيه لك ايه، طب فلان بيتكلم اهو، ما هو ده برضه ده عامل له كتاب يرد عليه، طب ما انا برضه اعمل له كتاب يرد عليه، احنا والله ضيعنا يا اخي، ده يعمل كتاب وده يعمل كتاب. ده ممكن صاحب الحق يعمل ورقه، ممكن صاحب الحق يعمل جمله، وصاحب الباطل يعمل الف كتاب. ايه يعني؟ هذا ما يضرك، هذا لا يفتنك. بعض الناس يحتاج وحي من السماء حتى يقال له فلان على الحق وفلان على الباطل. انما طول ما ده بيطلع كتاب، طول ما ده بيطلع شرايط، طول ما ده بيطلع مش عارف ايه، يبقى خلاص انتهت المسألة. نهيك بقى لو جاءت تزكية، يا سلام، يبقى هذا بيان قطعي الدلالة، قطعي الثبوت، لا يمكن ان نطعن في هذا الشخص. جاءت تزكية، تزكية ما تنفع الا اذا كانت في موردها. يزكي العلماء هذا القول، نعم يزكي العلماء الشخص، لا يمنع ان يقال هذا الشخص المزكى اخطأ في هذه المسألة. لكن لو زكى العلماء القول، مذهب هذا القول زكاه علماء العصر، يبقى هو الحق ان شاء الله. لكن يزكون الشخص، تزكية الشخص لا تعصم من الزلل. نعم.
الذي خلقني فهو يهدين للصواب من القول والعمل، ويسددني الى الرشاد، والذي هو يطعمني ويسقين، يقول: والذي يغذوني بالطعام والشراب ويرزقني بالأرزاق، وإذا مرضت فهو يشفين، يقول: وإذا سقم جسمي واعتلى فهو يبرئه ويعافيه. القول في تأويل قوله تعالى: والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، يقول: والذي يميتني إذا شاء ثم يحييني إذا أراد بعد مماتي، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، فربي هذا الذي بيده نفعي وضري، وله هذه القدرة والسلطان، وله الدنيا والآخرة، للذي لا يسمع إذا دعي ولا ينفع ولا يضر. وإنما كان هذا الكلام من إبراهيم عليه السلام احتجاجا على قومه في أنه لا تصلح الألوهية، ولا ينبغي أن تكون العبودية إلا لمن يفعل
الألوهة والعبودة إلا لمن يفعل هذه نفعا،
لا لمن لا يطيق نفعا ولا ضرا. وقيل إن إبراهيم صلوات الله عليه عنا بقوله: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، والذي أرجو أن يغفر لي قولي إني سقيم. وقوله: بل فعله كبيرهم هذا، وقولي لسارة إنها أختي. ذكر من قال ذلك، ساق سنده إلى مجاهد في قول الله: أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، قال: قوله إني سقيم، وقوله: فعله كبيرهم هذا، وقوله لسارة إنها أختي، حين أراد فرعون من الفراعنة أن يأخذها. وساق سنده إلى مجاهد في قوله: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، قال: قوله إني سقيم، وقوله: بل فعله كبيرهم هذا، وقوله لسارة إنها أختي. وساق سنده عن عكرمة ومجاهد نحوه، ويعني بقوله: يوم الدين، يوم الحساب، يوم المجازاة، وقد بينا ذلك بشواهده فيما مضى. القول في تأويل قوله تعالى: رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين.
طيب، يكفي.